يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. فرارا من الضياع وبحثا عن النجاة ما بين أفنية الدنيا وتلافيفها المتداخلة المتشابكة وفسيح أفياء دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، يحتدم الصراع في نفوسنا ما بين النشاط والكسل، ما بين الإهمال والعمل، ما بين اليأس والأمل، ومن بين كل ذلك ينبثق ضوء فياض لامع براق في نهاية النفق، سبقتنا قلوبنا متراكضة إليه قبل أجسادنا، ترتل نغمة شوق ولهفة متأججة. سلام 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 على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق، سلام على منبع الطهر المتدافع المتدفق إمام زماننا الحجة ابن الحسن القائم بالحق، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة الثالثة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء الثاني من عنواننا المتقدم في الحلقة الماضية، صناعة تيار فكري مجتمعي في منهج العترة الطاهرة. حدثتكم في الحلقة الماضية عن تعريف هذا التيار، ومن أنه حركة إنسانية مجتمعية متصلة وفقا لفكرة معينة. فصلت الكلام في هذا، ضربت لكم الأمثلة، لا أعيد ما تقدم من كلام. حدثتكم أيضا عن أسلوب الأئمة في التعامل مع الناس بنحو عام، ومع شيعتهم بنحو خاص، وأوردت ما أوردت من كلماتهم الشريفة. وانتقلت بعد ذلك كي أحدثكم عن النقاط التي تؤخذ بنظر الاعتبار في كل مخطط في كل خطة لعمل لبرنامج لمشروع ما. الهدف، الوسائل الموصلة إلى الهدف، المعوقات التي تعيقنا وتحول فيما بيننا وبين وصولنا إلى الهدف، أو تحول فيما بيننا وبين أن نحصل على الوسائل المناسبة التي تعيننا في حركتنا باتجاه هدفنا. النقطة الرابعة، السقف الزماني، فلا بد من سقف زماني لكل خطة، لكل مخطط، لكل برنامج ومشروع عملي. كل هذا حدثتكم عنه في الحلقة الماضية، ووصلت معكم إلى عنوان مهم، أهم مشاكل عملنا هذا، ونحن نتحدث عن صناعة تيار فكري مجتمعي في أجوائنا العقائدية، أتحدث عن الأجواء العقائدية الزهرائية الحسينية المهدوية. المشاكل كثيرة، أنا هنا أتحدث عن عنوان جديد، المعوقات شيء، المشاكل شيء آخر. المعوقات أمور خارجية تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى هدفنا، أو تحول فيما بيننا وبين أن نحصل على الوسائل المناسبة التي نحتاجها في عملنا، تلك معوقات خارجية. أما المشاكل فهي داخلية، هذه المشاكل تبدأ من نفوسنا، من نفوس العاملين، تبدأ من نفوسنا وتخرج من واقع العمل نفسه، تكون معوقات من الداخل وليست من الخارج. ما حدثتكم عنه من معوقات في العمل، تلك معوقات خارجية ترتبط بخطة العمل. أما المشاكل التي أقصدها في حديثي الآن، هذه تكون نابعة من العمل نفسه، من العاملين أنفسهم، بعد أن توفرت الوسائل وبدأنا تنفيذ الخطة، ستطرأ المشاكل في داخل العمل، وهذه قضية طبيعية في كل عمل، إن كان العمل دينيا أو كان العمل ثقافيا أو كان العمل تجاريا أو كان العمل سياسيا وهكذا. لذا سأشير إلى أهم المشاكل، لأن المشاكل لا يمكن أن تحصر، كل فرد منا هو عبارة عن مجموعة من المشاكل، هذا هو واقعنا. فحينما نجتمع للعمل، حتى وإن لم نكن قد اجتمعنا بشكل مباشر، وإنما كل شخص يعمل في مكانه، في بلده، في مدينته، في قريته، ومن دون أن نلتقي وجها لوجه، ستكون هناك مشاكل. هذه قضية طبيعية في كل عمل. نحن نتحدث عن صناعة تيار فكري مجتمعي، هذا أمر عظيم، ما هو بأمر هين. المشكلة الأولى عدم الوضوح، هذه المشكلة هي المشكلة القاصمة للظهر، وهذه مشكلة الواقع الشيعي. وأنا هنا لا أتحدث عن مشكلة الواقع الشيعي عموما، إنما أتحدث عن مشكلة في نفس عملنا هذا الذي أتحدث عنه، عدم الوضوح. عدم الوضوح قد يكون عقائديا وقد يكون ثقافيا وقد يكون سياسيا وقد يكون اجتماعيا. الوضوح العقائدي له الأولوية، وبعده الوضوح الثقافي، وبعده الوضوح السياسي، وبعده الوضوح الاجتماعي. نحن بحاجة في عملنا إلى أصناف من الوضوح. بالدرجة الأولى الوضوح العقائدي، بالدرجة الثانية الوضوح الثقافي، بالدرجة الثالثة الوضوح السياسي، بالدرجة الرابعة الوضوح الاجتماعي. أما الوضوح العقائدي فهو أساس ديننا وأساس عملنا. الوضوح الثقافي هو الذي يطرد عن أذهاننا ويطرد عن نفوسنا الخرافات والترهات التي تنتشر في واقعنا الإسلامي الشيعي والسني على حد سواء، وفي واقعنا العربي هناك الكثير من الخرافات والترهات تعيش هنا وهناك، بل تعيش في كل أمكنتنا. الوضوح الثقافي هو الذي يخلصنا منها، فنحن بحاجة إلى وضوح عقائدي يجنبنا الضلال، ونحن بحاجة إلى وضوح ثقافي يخلصنا من السفاسف والتفاهات والترهات التي نشرها رجال الدين من السنة والشيعة في أوساطنا، ونحن بحاجة إلى وضوح سياسي كي لا نخدع بهؤلاء السياسيين الإسلاميين من السنيين أو من الشيعيين، كي لا يضحك علينا جموع من السفلة، جموع من الكذابين الأفاقين، جموع من اللصوص السراق، جموع من عديمي الشرف والنزاهة والكفاءة والثقافة. هؤلاء هم السياسيون الإسلاميون من السنيين والشيعيين على حد سواء في واقعنا العراقي بشكل خاص وفي الواقع العربي والواقع الإسلامي بشكل عام. فنحن بحاجة إلى وضوح في المستوى العقائدي وفي المستوى الثقافي وفي المستوى السياسي وفي المستوى الاجتماعي كي نعرف التعامل مع الناس، كي نصنف الناس تصنيفا صحيحا. إذا لم نكن على وضوح اجتماعي في معرفة طبائع مجتمعاتنا وماذا يجري في كواليسها، فإننا لا نحسن التعامل معها، وحينما لا نحسن التعامل معها سيكون تشخيصنا لتكليفنا الشرعي ليس سليما، سنقع في متاهات ومطبات. بقدر ما نمتلك من وضوح في الجانب العقائدي وفي الجانب الثقافي وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاجتماعي، بقدر ما نملك من وضوح فإننا سنكون قريبين من الصواب، وستكون تصرفاتنا وفقا لحكمة قريبة من الحكمة اليمانية. فهذه المشكلة مشكلة عويصة، عدم الوضوح. علاجها متوفر لديكم، برامج قناة القمر، برامج قناة القمر تمنحكم الوضوح، تمنحكم الوضوح العقائدية والثقافية والسياسية والاجتماعي. كل برامج قناة القمر بنيت وفقا لهذه الأولويات. هناك أولوية عقائدية، بعدها تأتي الأولوية الثقافية، وبعدها تأتي الأولوية السياسية، وفي ختام الأمر تأتي الأولوية الاجتماعية. إذا ما رجعتم الآن ودققتم في كل برامجي، فإن برامجي قد بنيت وفقا لهذه الأولويات. إذن هذه مشكلتنا الأولى، عدم الوضوح. قد تسألون عن أسبابها، أسبابها كثيرة. أسباب عدم الوضوح منها ما يرتبط بالتربية الأسرية، ومنها ما يرتبط بالأعراف الاجتماعية، ومنها ما يرتبط بالأوضاع السياسية وخداع السياسيين للشعوب، ومنها ما يرتبط بمنظومة التعليم ومنظومة الإعلام، ومنها هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الوضوح. لكن الأخطر منها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، والأخطر فيها هم المراجع أنفسهم. كانوا يضحكون علينا حينما يقولون من أن أسباب المشاكل في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هم أولاد المراجع، أصهار المراجع، أحفاد المراجع، حاشية المراجع. هذا كذب من المراجع أنفسهم. بالضبط، حينما سألوا إبليس ما هو أهم شيء فعلته في تضليل الناس، قال أنسيتهم نفسي، أنسيتهم الشيطان. وهذا هو الذي فعله مراجع النجف وكربلاء، هم الذين كانوا سببا في ضلال أبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وحواشيهم. المراجع هم وما صدر من قبح من أولادهم أو من أصهارهم أو من تلامذتهم ووكلائهم أو من حاشيتهم، ما صدر من قبح بالدرجة الأولى قد صدر منهم بتخطيط منهم. هم يضحكون علينا، يجعلون الناس يلقون باللوم على أولاد المراجع وأصهار المراجع وحواشي المراجع، ويصنعون الأعذار للمراجع كي يكونوا في مأمن وكي يستطيعوا أن يضحكوا على الشيعة. والحقيقة أن أولاد المراجع مع قبحهم وأصهار المراجع مع قبحهم وأحفاد المراجع مع قبحهم وحواشي المراجع مع قبحهم، مع قبح هؤلاء جميعا، لكنهم أجمل بكثير وكثير وكثير إذا أردنا أن نقايس قباحتهم بقباحة المراجع أنفسهم. هذه هي الحقيقة، لا يضحكون عليكم. الضلال، كل الضلال ليس من أولاد المراجع، من المراجع أنفسهم. التفاهة والسفاهة والسفالة من المراجع أنفسهم وليس من أولادهم، إنما أولادهم يسيرون على منهجهم، أصهارهم كذلك، وكلاؤهم كذلك، حاشيتهم كذلك، يسيرون على منهج سفاهتهم وضلالهم. إلا أن القباحة، كل القباحة والشيطنة، كل الشيطنة من تحت رؤوس هؤلاء المخادعين، من تحت رؤوس هؤلاء الأبالسة. هذه الحقيقة المقشرة الواضحة، بلاؤنا من هؤلاء وليس من أولادهم ولا من أصهارهم، مع أن بلاء أولادهم وأصهارهم عظيم جدا، لكنه لا يقاس بشيء بالبلاء القادم من عند المراجع أنفسهم. سود الله تعالى وجوههم على الذي فعلوه بنا، فعلوه بالشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف. نذهب إلى فاصل. حسين لكم دست علي الخوف.
وكان في صدر الحسين الرسول وكان في صدر الحسين الرسول فرعه هذا الموسى المهول وراحه الخنصير والمنحار يا صاحب الثأر
يا صاحب الثأر
وذي فقار حجر وذي ما شاء الله فدوا روح لك.
المشكلة الثانية، المشكلة الأولى مرت علينا عدم الوضوح، المشكلة الثانية فيروس الرئاسة والزعامة. أنا لا أتحدث عن زعامة كبيرة، وإنما قد يظهر بينكم وأنتم مجموعة قليلة، قد يظهر بينكم من يريد أن يتزعم عليكم من أول لحظة، صارحوه وتخلصوا منه من أول لحظة. كارثة هذه، كارثة هذه تدمر عملكم بشكل كامل، وتغير اتجاهاته الصحيحة. إذا ما بدأ هذا الفيروس يشتغل في صدوركم، حاولوا أن تعالجوه من اللحظة الأولى. نحن نتحدث عن تيار مجتمعي، ليس هناك من زعامات. هذا التيار هو نواة لبناء أمة، لإرجاعها إلى قائدها، إلى قائدها الأصل، وإبعادها عن هذه الرؤوس العفنة، مثلما يقول علي الشرقي: قومي رؤوس كلهم رؤوس عفنة، قومي رؤوس كلهم. أرأيت مزرعة البصل، رؤوس بصل خائسة عفنة، جيفتها في كل مكان. فصناعة تيار فكري مجتمعي نواة لبناء أمة تعود إلى قائدها الأصل، والبداية من العقيدة السليمة بعيدا عن ضلال هؤلاء الكذابين المحتالين الذين يقولون لنا من أنهم نواب صاحب الزمان وهم نواب الشيطان، لا يفقهون شيئا من معارف صاحب الزمان، كتبهم دالة على ذلك، فضائياتهم تنضح سفاهة وتفاهة صباح مساء تدل على ذلك. واقعهم القذر المبني على الخداع والكذب والتدليس والضحك على ذقون الشيعة، كل هذا يثبت حقيقة ما أقول. فإذا ما بدأ فيروس الزعامة والرئاسة يشتغل في نفوسكم، هذه بداية خراب هذا العمل. المشكلة ستكون عند المعممين. المعممون ما إن يضعوا أقدامهم في حوزة النجف وكربلاء وإذا بهم يتطامحون إلى الزعامة والرئاسة، خصوصا حينما يلبسون طاقية إبليس. هذه العمامة التي يقولون عنها من أنها عمامة رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله بريء من العمامة الإبليسية هذه، وبريء من منهجها القذر. احذروا من هذا الفيروس، من فيروس الرئاسة والزعامة، هذا الذي ابتلي به مراجع الشيعة وابتلي به أصحاب العمائم في الأجواء الدينية المجتمعية وفي الأجواء الدينية السياسية. ولقد جروا الويلات على أنفسهم وجروا الويلات علينا. أقرأ عليكم بعضا من أحاديث العترة الطاهرة في هذا الاتجاه. هذا هو الجزء الثاني من الكافي الشريف، طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 313، باب طلب الرئاسة. الحديث الأول: بسند الكليني عن معمر بن خلاد عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، أنه ذكر رجلا فقال إنه يحب الرئاسة، فماذا علق إمامنا الكاظم صلوات الله عليه؟ ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها. قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة. رعاة الأغنام تفرقوا، ما ذئبان ضاريان. الذئب الضاري هو الذئب الجائع المتوحش المفترس، هذا هو الذئب الضاري. ذئب جائع غاضب. ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها، ليس هناك من يحميها. بأضر في دين المسلم من الرئاسة. قطعا الرئاسة الدينية هي أخطر بكثير من الرئاسة الدنيوية. وليس الحديث عن رئاسة عالية جدا، قد تكون رئاسة في حسينية صغيرة، قد تكون رئاسة على مجموعة قليلة من الأفراد، الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن مسكان قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، هم يترأسون، هناك رئيس يفرضه الواقع وهناك رئيس يفرض نفسه، هناك رئيس يفرضه الواقع مواهبه قدراته حاجة الناس إليه رغبة الأمة فيه لجوء المجتمع إليه، ولكن هناك من يفرض نفسه أو يفرضه الآخرون من دون كفاءته، لكنهم يصنعون له المناقب والمعجزات بأكاذيبهم وتدليسهم، مثل ما يفعل لمراجع النجف وكربلاء، ويصنعون لهم من الكرامات والمناقب التي لا تخطر في بال نفس هؤلاء المراجع. الصادق يقول إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، مثلما يفرض المراجع أنفسهم على الناس، يدعون المرجعية ويدعون النيابة عن صاحب الزمان فيترأسون على الناس، ليس الواقع هو الذي يفرزهم، وإنما هي الأحابيل والمخططات الماكرة والخدع والتدليس والمخاتلات. وقد حدثتكم عن أنكر مخاتلات السيستاني في حياته في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك التفاصيل. إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله فوالله ما خفقت النعال خلف رجل من هؤلاء الذين يترأسون على الناس إلا هلك وأهلك. السيستاني لا يتحرك في الشارع حتى يتحرك الناس خلفه، وإنما يقفون على أبوابه صفوفا ويأخذون النوبة من وكلائه في المحافظات العراقية. الأمر أكثر خداعا، أكثر خداعا وأكثر تضليلا وتثويلا. إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك، ضلوا وأضلوا. هذا هو الذي حدثنا عنه أئمتنا، من أن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى الحديث عن أكثرهم، ضلوا وأضلوا الشيعة. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ملعون من ترأس، من فرض نفسه رئيسا وخطط لذلك وسعى إلى هذا. ملعون، ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، ملعون من حدث بها نفسه، ملعون من ترأس بشكل عملي، ملعون من هم بها، من خطط لها وبدأ يباشر العمل لتنفيذ مخططه، ملعون من حدث بها نفسه، لا ترأس عمليا ولا خطط وبدأ يباشر العمل لكنه حدث نفسه بها. الإمام يلعنه، لا لعنة على كل من ترأس علينا في الأجواء الدينية الشيعية وفي الأجواء السياسية الشيعية، ممن يلعنهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه. أنا لا ألعن الجميع، وإنما ألعن الذين يلعنهم إمامنا الصادق في هذا الحديث. ملعون، ملعون من ترأس، ألعنه بلعنة الصادق. ملعون من هم بها، ألعنه بلعنة الصادق. ملعون من حدث بها نفسه. الحديث الثامن صفحة 314 من المصدر نفسه بسند الكليني عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: أترى لا أعرف خياركم من شراركم؟ أنا أعرفكم، أنا إمامكم. الصادق هكذا يقول: أترى، أتظن، أترى لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله، وإن شراركم، من هم شرار الشيعة؟ وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي. هذا هو الذي يحتاج إلى أن يصفق له الناس وأن يهللوا له. لو كان ممتلئا بحكمة وعلم ومعرفة فإنه لا يحتاج إلى كل هذا. أقرب لكم المثال من واقعنا الشيعي العراقي. أصحاب الشهادات والكفاءات الحقيقية حينما يعينون في مسؤولية في الحكومة ليس صعبا عليهم أن يستقيلوا، أن يغادروا تلك المسؤولية، ولكن الذين لا يملكون كفاءة ولا يملكون شهادة حقيقية ولا يملكون خبرة ولا يملكون نزاهة حينما يوضعون في مسؤولية حكومية عالية سيعانون كثيرا وكثيرا إذا ما قيل لهم غادروا هذه المسؤولية، لا يستطيعون أن يغادروها سيحاولون التمسك بها إلى أبعد الحدود، لأنهم ليسوا مؤهلين لذلك. أما أولئك المؤهلون والذين يجدون قيمة في أنفسهم وقيمة لأنفسهم، فإنهم سيغادرون المكان بسهولة، لأنهم يجدون القيمة في خبرتهم وفي شهاداتهم وفي كفاءاتهم وفي نزاهتهم، لا في هذه المسؤولية. أما هذا الذي لا يمتلك الكفاءة كسائر السياسيين من السنيين والشيعيين في الأحزاب الإسلامية الدينية، هؤلاء لا يستطيعون أن يغادروا هذه الأمكنة وهذه المسؤوليات، لأنهم يجدون قيمتهم في هذه المسؤولية لا في أنفسهم. وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي. هذا الأمر ينطبق على المراجع الشيعة بالدرجة الأولى، فالإمام يتحدث عن الرئاسة الدينية هنا. وإنما جئتكم بمثال من الأوضاع الدنيوية لتوضيح الصورة. الإمام الصادق يتحدث هنا عن الرئاسة الدينية، عن هؤلاء المراجع الذين لا يمتلكون النزاهة ولا الكفاءة. الدليل إذا ما تحدثوا، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يحسنه، ما يحسنه من علم، من معرفة، من بيان، فقيمة كل امرئ ما يحسنه. الإمام يقول: تكلموا في العلم. لماذا؟ حتى تبين أقداركم. تكلموا في العلم، تكلموا في العلم تتبين أقداركم. هذا كلام أمير المؤمنين، ما هو كلامي؟ المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه، والطيلسان هو لباس الملوك ولباس الوزراء ولباس رجال الدين وكبار التجار. الطيالسة جمع لطيلسان، الطيالسة هي ثياب الملوك والوزراء وكبار رجال الدين وكبار التجار. المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. إذا ما تحدث مراجع النجف وكربلاء فإنهم فضيحة، فضيحة، فضيحة لدين يقال له دين محمد وآل محمد. إنهم عورة، عورة، عورة من أقبح العورات. الواقع يقول هذا، ما أنا الذي أقول. الشبكة العنكبوتية موجودة عندكم، وتفحصوا ذلك بأنفسكم، أو اذهبوا، اذهبوا إلى برانياتهم وتحدثوا معهم. غاية ما عندهم يلقلقون بعبارات أدعية، هذه العبارات ليست سليمة من الجهة اللغوية والنحوية. حثالة وقمامة ابتلي بها صاحب الأمر، وفرضوا أنفسهم على أنهم نواب له لقد ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا إلى هذه اللحظة. وإن شراركم من أحب أن يوطأ عاقبه، إنه لابد من كذاب أو عاجز الرأي. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. مشكلتنا الثانية الخطيرة هي هذه: الزعامة والرئاسة. ومن هنا قلت لكم هذا التيار ليس له من زعيم وليس له من قائد، هذا التيار تواصل إنساني مع ثقافة العترة الطاهرة وانتهينا. هذه الأمانة تنقل فيما بينكم وتنقل إلى الأجيال القادمة إن لم نكن في زمن قريب من زمان ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فإننا ننقل الأمانة هذه إلى الأجيال القادمة. وإذا كنا سنوفق لإدراك وقت ظهور إمام زماننا فهذا تمهيد في عقولنا وتمهيد في قلوبنا وتمهيد في نفوسنا كي نكون أنصارا وأعوانا لإمام زماننا قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الرئاسة والزعامة خطر داهم يدمر العقيدة ويحجب القلوب عن إمامها. إذا وجدتم شخصا قد ابتلي بهذا الأمر اعزلوه تخلصوا منه. هذا خطر 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 عليكم وخطر على عملكم. حاولوا أن تنظفوا واقعكم من هذه القذارة. نحن ابتلينا في التاريخ الشيعي بهذه القذارة عبر مراجع الدين وعبر أصحاب العمائم وعبر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منذ الطوسي حين شرع لنا شريعة الضلال وإلى هذه اللحظة منذ سنة 448 حين أسس مركز الشيطان وبؤرة إبليس في النجف، إنها حوزة النجف وكربلاء. ولذا فنحن في هذا التيار لسنا بحاجة إلى أسماء، إلى ألقاب، إلى عناوين، لا للأشخاص ولا للأمكنة. نحن بحاجة إلى أن نتعلم وأن نعلم. نحن بحاجة إلى أن نكون على وعي ومعرفة بثقافة العترة الطاهرة. وبعد ذلك ستأتي الخطوة الصحيحة القادمة بنحو تلقائي. إذا ما خطأ الإنسان الخطوة الأولى صحيحة فإن الخطوة الثانية ستكون صحيحة أيضا. نحن إذا ما كانت خطوتنا الأولى صحيحة في أن نكون على وعي ومعرفة بالعقيدة السليمة وبالثقافة الحكيمة للعترة الطاهرة، فإننا في الخطوة الثانية سنكون على صواب، لأن عملنا سيكون عملا سليما مطابقا للحكمة اليمانية التي هي حكمة محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. فهذه قضية مهمة لابد أن ينظر إليها دائما دائما دائما. حذاري من فيروس الرئاسة والزعامة، حتى ولو كانت رئاسة على شخص واحد، وتجنبوا الألقاب والأوصاف والمقامات للأشخاص أو للأمكنة، ليس بالضرورة. إذا ما كان عندكم مكان تلتقون فيه أن تطلقوا عليه اسما، لسنا بحاجة لهذا. نعم، إذا كانت هناك أمكنة في العرف العام أن يطلق عليها العناوين كالمساجد والحسينيات والمدارس والمنتديات والمراكز الفكرية والثقافية، هذا أمر آخر، هذا أمر متوافر ومتواجد في واقعنا الحياتي اليومي. لكنني أشير إلى أن تكون هناك أسماء وعناوين وكأنها تشير بشكل خاص إلى تنظيم معين، إلى تشكيل مشخص. تجنبوا كل هذا. التيار الفكري المجتمعي كما قلت لكم حركة إنسانية مجتمعية باتجاه فكر محمد وآل محمد. نريد أن نتعلم ونعلم، نريد أن ننشر ونوضح ونبين، والناس أحرار، الناس أحرار، هذه عقيدة. العقيدة لا تباع بالأموال ولا تشترى بالأموال، العقيدة لا تقبل بالوجاهات ولا تفرض بالقوة على الناس، هذا أمر يعقد في القلوب، هذا عقد يجري فيما بين مضمون العقيدة ومضمون القلب، ولذلك قيل لها عقيدة. مثلما حذرتكم في يوم أمس أحذركم مرة أخرى من أن تجعلوا هذا العنوان التيار عنوانا خاصا. أنا لا أعنون هذه الخدمة بهذا العنوان كي يقال التيار الفلاني أو هذا تيار فلان. نحن شيعة، نحن شيعة، نحن شيعة، نحن رافضة، نحن رافضة، نحن شيعة رافضة، هكذا سمانا محمد وآل محمد صلوات الله عليه. نحن شيعة، نحن رافضة، نحن نرفض سقيفة بني ساعدة ونرفض سقيفة بني طوسي. إذا كان الذين رفضوا سقيفة بني ساعدة قيل لهم رافضة، فنحن رافضة أس اثنين، نحن رافضة بنحو مربع بل بنحو مكعب، نحن نرفض سقيفة بني ساعدة جملة وتفصيلا أشخاصا ومنهجا، ونرفض سقيفة بني طوسي جملة وتفصيلا أشخاصا ومنهجا، نرفض هؤلاء ونرفض هؤلاء. أولئك صاروا على مذاهب، وهؤلاء أتحدث عن سقيفة بني طوسي أنتجوا لهم مذهبا خاصا بهم هو المذهب الطوسي، وسأحدثكم عنه في الحلقات القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. المشكلة الثالثة، مشكلتنا الأولى عدم الوضوح، مشكلتنا الثانية فيروس الرئاسة والزعامة، مشكلتنا الثالثة الملل والضجر، الملل والضجر. نذهب إلى فاصل.
صدق سيحقت عليك الخيل بالميدان من كل صوت، صدق خويا قلبك بالسهم مصيو صدق خويا نزف دمك وقلبك بالسهم مصيو ولا أمان يا راس ويلع طلعت السهم يا حسي ولا أمان يا راس ويلع طلعت السهم يا حسي من قلبك طلعت الفين وهذا السهم هو الحال ما بينك وما بيني
المشكلة الثالثة وهي الأخيرة، مثلما قلت لكم إنني لا أتحدث هنا عن كل مشاكل العمل وإنما أحدثكم عن أهمها. حدثتكم عن مشكلة عدم الوضوح، وحدثتكم عن مشكلة الرئاسة والزعامة. المشكلة الثالثة الملل والضجر. قلت لكم من أن الخدمة الحسينية ربيعها في شهر محرم وصفر، أما الخدمة المهدوية فليس لها من ربيع بعينه، كل الوقت لها، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. الخدمة الحسينية لا قيمة لها إن لم تكن متلاشية في فناء الخدمة المهدوية. هكذا نقرأ في وداع الزيارة الجامعة حينما نزور أئمتنا بالزيارة الجامعة، هناك صيغة وداع تقرأ بعد الزيارة الشريفة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، سلام مودع لا سئم ولا قال، ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه حميد مجيد، سلام ولي غير راغب عنكم ولا منحرف عنكم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا زاهد في قربكم، لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم وإتيان مشاهدكم. جذوة الشوق لابد أن تبقى متأججة. الحماس العقائدي لابد أن يكون متوهجا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. كيف يكون هذا السلام؟ سلام مودع لا سائم. إني أودعكم على شوق، على لهفة، لا أودعكم على ملل وعلى ضجر. سلام مودع لا سائم ولا قال، ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. سلام ولي غير راغب عنكم ولا منحرف عنكم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا زاهد في قربكم، قلبي عندكم. لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم وإتيان مشاهدكم، إلى أن يقول دعاء الوداع: ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العود. هذه التعابير كلها تشير إلى انتفاء حالة الملل والضجر. هكذا يكون الشيعي. ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العودة، ما أبقاني ربي بنية صادقة وإيمان وتقوى وإخبات، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف: بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي، اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم. كيف أتوقع أن يجعلوني من همهم وأنا لست مهتما متفاعلا متحمسا متأججا في دواخلي باتجاههم؟ هذا الذي سأل الإمام الرضا صلوات الله عليه: ما لي من المنزلة عندك يا ابن رسول الله؟ الإمام قال له: انظر إلى قلبك، ما لي من المنزلة عندك في قلبك؟ ما هي منزلتي في قلبك؟ لك من المنزلة في قلبي بقدرها. بإمكاننا أن نعرف منازلنا عند إمام زماننا. ما هي منزلة إمام زماننا في حياتنا، في قلوبنا، في عقولنا، في اهتماماتنا؟ هل هي كما يقول إمامنا الصادق في تطبيقها العملي: لو أدركته لخدمته أيام حياتي؟ هل هي هكذا في تطبيقها العملي؟ وقطعا التطبيق العملي الذي يكون بهذا الوصف ينعكس عن حالة معرفية وعقائدية وعن مستوى من النية الصافية العميقة. بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي، اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم سادتي أئمتي أوليائي كلي لكم كلي لكم فاجعلوني من همكم. هذه الكلمات قال عنها الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجب أن تكتب بالذهب. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة، وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة. هذا هو الذي أحدثكم عنه يا أصحاب الهم العقائدي المهدوي، هذا هو الذي أحدثكم عنه. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة. هذا الذي لا يعرف مراجع النجف وكربلاء شيئا من كي يتذوقوا. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت من هو؟ قال الحسين بن علي صاحب كربلاء، من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت وما فضلهم؟ قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف. لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه زيارة الحسين في العيدين، في عيد الفطر وعيد الأضحى. جاء في وداعها هكذا: نودع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا مولاي، سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. يا مولاي لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، ورزقني العودة إليك، والمقام في حرمك، والكون في مشهدك. آمين رب العالمين. ثم قبله، قبل القبر الشريف ثم قبله وأمر عليه جميع جسدك، فإنه أمان وحرز، واخرج من عنده القهقرة ولا توله دبرك. السلام عليك يا مولاي يا حسين، سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة. هذا هو الملل والضجر الذي قلت لكم مشكلة من مشاكل عملنا هذا. هذه الزيارات وهذه الأدعية الشريفة تغذينا بالحماس، وتؤجج جذوة الشوق في قلوبنا باتجاه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء المروي عن إمامنا الرضا الذي قرأت ما قرأت عليكم منه في الحلقة الماضية، هذا هو جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الآفاق إيران صفحة 313. هكذا جاء في هذا الدعاء الرضوي الشريف: ولا تبتلنا في أمره، في أمر إمام زماننا، في أمر الحجة ابن الحسن، ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل. المراد من الفترة الفتور، إنه عدم الحماس، انطفاء شعلة الجذوة المتأججة. ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل، إنما أؤكد هذا المعنى لأن الشيطان سيغزوكم، سيقول لكم من أنكم تعملون بلا نتيجة. السياسيون حينما يعملون في تنظيماتهم يتوقعون نتيجة محسوسة ستكون في أيديهم. أصحاب العمائم حينما يشتغلون للوصول إلى المرجعية، وحينما يعملون في جو مرجعيتهم، إنهم ينالون الشهرة وينالون الأموال، وتسطر الأكاذيب في مقاماتهم العالية، وتدبج الافتراءات لصناعة كرامات ومعجزات لوجوداتهم القبيحة القذرة. هناك شيء يحصلون عليه، أما أنتم ماذا تحصلون؟ من هنا يأتي الملل والضجر، لأنكم كلما توقعتم الظهور في هذه السنة أو في غيرها فليس هناك من ظهور، لأن الأمر ليس بأيديكم. وكلما واصلتم العمل فإن عداء الآخرين يزداد باتجاهكم، ستجدون أقرب الناس يحاول أن يؤذيكم. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، لأن الشيطان سيشغل الجميع، سيشغل الجميع باتجاهكم. الشيطان لا يريد للمشروع المهدوي أن يتحرك في أوساطنا، يريد لمشروع المرجعية الشيعية الضالة أن يتحرك في أوساطنا. ومن هنا فإنه دفع الناس بتضليله باتجاه هؤلاء المراجع. هذه هي الحقيقة من الآخر. ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل. سياسة التسقيط التي يتبعها مراجع النجف وكربلاء هي لبعث اليأس في نفوسكم. ما هو علاج هذا؟ أنا أحدثكم عن تجربتي، صدقوني، عبر هذه السنين منذ سنة 1981 وإلى هذه اللحظة، كلما زادوا في تسقيط سمعتي وفي تشويه سمعتي، وكلما زادوا في مخططاتهم للنيل مني وللإيقاع بي ولإيذائي بكل الوسائل، كلما ازددت في عملي في مواجهة ذلك، وإنني بهذا أدخل السرور على قلب إمامي وأشد من عزيمتي وأشجع الذين معي وأجعلهم يزدادون كمدا. هذا هو منهج العترة الطاهرة، هكذا علموني، هكذا تعلمت منهم. كلما ازدادوا في إيذائي كلما ازددت في عملي نشاطا وحماسا. كما قلت لكم، أدخل السرور على قلب إمامي وأشد من عزيمتي وأشجع الذين معي وأبعد اليأس عنهم وأجعل أولئك يزدادون كمدا فليذهبوا إلى الجحيم. هذا هو سر حماسي. أنتم تدركون مدى الضغط الذي يوجه إلي من القريب والبعيد، ولكنكم تشاهدونني أحافظ على حماستي، بل أزداد فيها. ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك. ديننا هو إمام زماننا. واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك، ولا تستبدل بنا غيرنا. قانون الاستبدال حدثتكم عنه في البرامج المتقدمة، قانون خطير. ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير، وهو علينا كبير. إذا استبدلنا فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير، إنك على كل شيء قدير. هذه أمثلة ونماذج من أدعيته، من زياراته، من كلماتهم الشريفة التي تخبرنا عن خطورة الملل والضجر في الساحة العقائدية. من هنا قلت لكم أهم المشاكل أولا عدم الوضوح، وثانيا طلب الرئاسة والزعامة، فيروس الرئاسة والزعامة، وثالثا الملل والضجر في ساحة العمل العقائدي. في أهم أدعية زمان الغيبة، وهو دعاء ورد إلينا من الناحية المقدسة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي أوله: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. ماذا نقرأ في طوايا هذا الدعاء الشريف؟ اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته، لأن اليقين يمكن أن يسلب منا، ولذا فإن الدعاء يشير إلى هذه الحقيقة: اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته. نقرأ في غيبة النعماني، هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 348 من الحديث الثامن، وهو حديث طويل وملحقاته. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في جملة ما قاله: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين، فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. منظومة فكرية واحدة، أحاديثهم، رواياتهم، زياراتهم، أدعيتهم، قرآنهم، ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي التي دمرت هذه المنظومة المتسعة المضطردة العميقة؟ إنها عميقة في جذورها، وعميقة في انتسابها إلى محمد وآل محمد، عميقة في أصولها الفكرية قرآنا وحديثا، عميقة في مضامينها، وعميقة تتجذر في القلوب المنيرة المبصرة. هكذا نقرأ في سورة الحديد أيضا: في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته. وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره. حينما تقسو القلوب سيسيطر عليها الملل والضجر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تلين قلوبهم، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، إنهم اليهود وكثير منهم فاسقون. هكذا نقرأ في الآية 74 بعد البسملة من سورة البقرة. الآية تخاطب بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قلوب هذا حالها يسيطر عليها الملل والضجر والفتور والكسل، شيء طبيعي هذا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. حينما طال عليهم الأمد، طال عليهم الوقت، قست قلوبهم. لماذا؟ لأن الأولويات قد اضطربت عندهم، وهذه مشكلة الشيعة على طول الخط، على طول التاريخ. مشكلة الشيعة اضطراب قائمة الأولويات عندهم. فحينما طال الأمد على اليهود قست قلوبهم. لماذا؟ هل لأن الأمد كان طويلا؟ لأن قائمة الأولويات عندهم كانت مضطربة، والأمر هو هو في واقعنا الشيعي. إننا نقدم الأمور غير المهمة على الأمور المهمة، ونقدم الأمور المهمة على الأمور الأهم، وحينما نأتي إلى الأمور الأهم نقدم الأقل أهمية على الأمور التي هي أكثر أهمية. هذا هو اضطراب الأولويات، وهذا واضح، واضح في أجوائنا الحسينية. إننا نجعل الخدمة في ساحة أهل البيت في أن نقوم بطبخ طعام، تتحول الخدمة الحسينية إلى قدر قيمة وقدر تمن، تمن يعني رز. حينما أتحدث عن عدم الاهتمام بطبخ القيمة والرز، فأنا لا أعارض الطبخ أبدا، أنا نفسي أشارك في هذا الأمر، أنا نفسي أدفع الأموال في المناسبات الحسينية لأجل طبخ الطعام في المواكب والهيئات، وحينما يسنح لي الوقت فإنني أقوم بهذا الأمر بنفسي. لكن يا أيها الشيعة، يا أيها الشيعة، هذه إكسسوارات للخدمة. أنا أشجع وأدفع الأموال للمواكب الحسينية، فكل شعائرنا نحن نريدها، ونريدها أن تبقى، ونشجع على استمرارها. أنا مع التطبير ومع الزنجيل ومع اللطم ومع البكاء ومع الصراخ ومع طبخ القيمة والهريسة وأنا أشارك فيها. ليس اليوم، نحن أولاد الحسين، نحن أبناء المواكب الحسينية، أنا وأمثالي تخرجنا من هذه المواكب ولا زلنا نواصل العمل فيها، نحن أبناء هذه المواكب وأبناء هذه الهيئات. حينما أنتقد شؤونها لست ضد هذه الشؤون، إنما أقول لكم يا من تقولون نحن خدام للحسين، هذه إكسسوارات. الخدمة الأصل هي خدمة إمام زماننا، ولذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: لو أدركته لخدمته أيام حياتي، ليس هناك من ثانية للخدمة الحسينية كما تفكرون أنتم. الخدمة الحسينية تتلاشى في خدمة إمام زماننا. الخدمة الأصل هي هذه التي أحدثكم عنها، أن تكون على طول السنة لإمام زماننا صناعة تيار فكري مجتمعي، هي هذه الخدمة الحقيقية. أما البكاء واللطم واللدم والصراخ والجزع وسائر شؤون مواكبنا الحسينية في كل نشاطاتها يأتي في الحاشية، لا بد من إتياننا بالشعائر الحسينية. لكنني سأقرب لكم الفكرة، هذا الخاتم أكسسوار، وهذه الأزرار أكسسوارات. إذا كنت عاريا فماذا أصنع بها؟ إنما تظهر فائدتها مع الثياب، مع اللباس، قد تكون لها من قيمة محدودة، وقد تكون لها من فائدة محدودة بمعزل عن اللباس، لكن قيمتها الحقيقية وفائدتها العميمة تظهر مع اللباس. اللطم والبكاء حتى الزيارة أكسسوارات، إلا إذا كانت زيارة لزائر عارف بحق الحسين. الذي يكون عارفا بحق الحسين فهو عارف بحق إمام زمانه. الذي يكون عارفا بإمام زمانه يكون عارفا بالحسين، والذي يكون عارفا بالحسين يكون عارفا بإمام زمانه صلوات الله عليهما وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين. أما الزيارة من دون معرفة فهي أكسسوارات، أمور لها قيمة لها منفعة لكنها محدودة جدا جدا جدا. صدقوني، نحن هنا في مؤسسة القمر، هنا في قناة القمر، كادر القناة، الشباب هنا في كل سنة ينصبون هيئتهم الخاصة بهم في داخل البناية ويعلقون السواد منذ آخر شهر ذي الحجة وينزعونه في فجر اليوم التاسع من ربيع الأول في فرحة الزهراء، مثلما وصفه أمير المؤمنين، وصف التاسع من ربيع الأول إنه يوم نزع السواد، فإننا ننزع سواد المؤسسة في التاسع من ربيع الأول. وكادر القناة يطبخون الطعام في العاشر من المحرم هنا في داخل بناية القناة ويوزعونه بعد ذلك على محبي العترة الطاهرة، لكن هذا لا يعد بشيء. وأنا في كل سنة أمازج القيمة التي يطبخونها بتراب الحسين، لكن هذا أمازجها بيدي بنفسي، لكن هذا لا يعد بشيء. هذه أكسسوارات في الخدمة. الخدمة الحقيقية هي هذه التي أدعوكم لها. حينما أنتقد الخدمة الحسينية التي تمارسونها، أنا نفسي أقوم بها. إحنا ما نقدر نترك الحسين، الحسين مشلب بقلوبنا وإحنا مشلبين به، ما نقدر نترك. نستمع إلى حسين الزغير.
ألف هيل يا ليل يا خدمك جف أخوك يدلل تحرس عين أمي البنين الأربعة مني الملل رتبتي الخادم كبيرة بالعريش متسجلة
رتبتي
طنبار درسنا خرجة يا ريتنا يا ليتنا كنا معك يا ريتنا ترابو يسيح قونه لك يا ريتنا يا ريت زواها الدهر هنيانا هنيانا
يصيح هنيانا هنيانا خدام الحسين بفخر شو يعطيني وروحك وجاوبني نتروى من جود القمر صادم الواحد قالوا أسولف لا تشنب بختك حجيك ولين انت الجميت ظهري براحتي عليك انت تشيك شيخ وقالوا أسولف لا تشنب بختك حجيك ولين انت الجميت ظهري راحتي عليك انت تشيك انا ما باجي بحياتي بس على مصابك بجيك وبيها لعيونك رضيت يصيحونا خدام ونجاوب نعم يصيحونا نتباهى لو صحى وخدم يصيحونا خدام ونجاوب نعم يصيحونا نتباهلوا صحى وخدم صيحونا يلصيتنا بزودك كبر هنيانا هنيانا صيح هنيانا هنيانا جاوبني حتى عيد خدام
خدام لا تسيني فخر
هنيانا من جودي قمري ربنا مقطوع النهار ربنا
مقطوع النهار. أريد منكم أن تقارنوا بين وثيقتين سأعرضهما بين أيديكم. الوثيقة الأولى كلام أخرق لمرجع الشيرازيين في قادم الأيام حسين الشيرازي، لا أريد أن أعلق على كلامه، سأترك التعليق إليكم، وأتمنى عليكم أن تقارنوا بين مضمون هذه الوثيقة وبين وثيقة أخرى سأعرضها عليكم تباعا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حسين الشيرازي عن الشعائر الحسينية.
أقدس المقدسات التطبير، يقول هذا وهن الدين. شوفوا وهن الدين فد مفهوم مو مستحدث، مفهوم موجود في الفقه، أكل عليه الدهر وشرب، يجي يعطي له أبعاد زوايا، هذه الزوايا أنت من حيث لا تشعر تشوفه بالفعل وهن دين، خلاص هذا خداع العقل، يعطي كم زاوية يخلي له، فأنت هاي الزاوية تعطي انطباعات على هذا المفهوم، تحول هذا المفهوم اللي أقدس المقدسات التطبير شعائر الحسين. شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين صلوات الله عليه. شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنها الدين.
أنا أقول لهذا الأخرق ولهؤلاء الخرقة الذين ينصبون أنفسهم سادة لشعائر الحسينية، أقدس المقدسات هو صاحب الأمر، والتطبير من شعائرنا، ولكنها من الشعائر الشيعية التي جاءت بها الشيعة. فليس التطبير بأقدس المقدسات، أقدس المقدسات هو صاحب الأمر، أقدس المقدسات ولايته. إذا كنا نتحدث عن العقائد والأعمال، هذا الأخرق يوازي بين الشعائر التي يقوم بها الشيعة وبين ضريح الحسين. هؤلاء لا يعرفون الحسين ولا يعرفون ضريح الحسين، هؤلاء هم الذين يتسيدون رمزيا الشعائر الحسينية، والشيعة تقر لهم بذلك. رجاء أعيدوا بث الوثيقة كي يطلع المشاهدون على هذا الضلال، وأقول ضلال وبدرجة 100%، هذا ضلال وهذا تحريف للحقائق وهذا إبعاد للشيعة عن العقيدة السليمة. هذا الضلال بعينه بدرجة 100%.
أقدس المقدسات التطبير، يقول هذا وهن الدين. شوفوا وهن الدين فد مفهوم مو مستحدث، مفهوم موجود في الفقه، أكل عليه الدهر وشرب. يجي يعطي لأبعاد زوايا، هذه الزوايا أنت من حيث لا تشعر تشوفه بالفعل وهن دين، خلاص هذا خداع العقل. يعطي كم زاوية يخلي له، فأنت هاي الزاوية تعطي انطباعات على هذا المفهوم، تحول هذا المفهوم اللي أقدس المقدسات التطبير شعائر الحسين، شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين صلوات الله عليه. شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنها الدين.
هذا منهج شيطاني يحول الشعائر الشيعية التي هي وسيلة شيعية إلى هدف، هذا تحريف للعقول عن إمام زماننا. هذا هو الذي أنكره من الخدمة الحسينية، هذا هو الذي أكفر به من الخدمة الحسينية. مثلما قلت لكم، الخدمة الحسينية هذه التي يتحدثون عنها، هذه أكسسوارات للخدمة الحقيقية التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله عليه. لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. قارنوا بين هذا المنطق الضال وبين منطق مؤسسة القمر للثقافة والإعلام في رسالتها الموجهة إلى سيدة الإعلام الحسيني، إلى عقيلة بني هاشم.
يا زهراء، إلى جلالة عظمة فخامة سيدة الإعلام الحسيني، إلى التي وصفها العدو والصديق من أنها تفرغ عن لسان أبيها أمير الوجود، إلى درة الدرر العلوية وأقحوانة أقاح العفة الفاطمية، إلى أمثولة الكرامة والإباء وأنموذج الصفاء والنقاء، إلى سيدتنا وتاج رؤوسنا زينب، ولا نقول الكبرى
فهي أسمى من أن نصفها بذلك. سلام، سلام على أحزانك الطويلة، سلام، سلام على آهاتك الشعيلة. إنا لنخجل أن نسلم على دموعك القاتلة القتيلة. سلام عليك يا طوفان الألل ومجمع بحار الهموم والغموم. نحن خدام أخيك القمر، هكذا نسمي أنفسنا ومؤسستنا، ولا نعلم هل يرتضينا أو لا. لا ندري بماذا نواسيك وكيف نواسيك، فألهمينا وأفهمينا يا مصدر الإلهام والإفهام في ساحة التبليغ والإعلام، سيدتنا وتاج رؤوسنا، من ذا الذي يمحو ذكركم أو يميت وحيكم أو يدرك أمدكم وأنت حارسة الإعلام العلوي وأميرة البيان الحسيني؟ وهل رأيهم مهما كانوا ومن كانوا وأينما كانوا يا بنت حيدر إلا فنت، وأيامهم إلا عدت، وجمعهم إلا بدت، وعيون أشياعكم المخلصين بانتظار قائمكم وإن طال الأمد؟ سلام عليك، سلام عليك في كل ثانية من ثواني هذه الليلة الموحشة وكل آن من آناتها. سلام على إمامك السجاد زين العباد، وعليك وعلى جميع أسار آل محمد كبارا وصغارا. وهنا نقول بمشهدك يا سيدة الطفوف لأخوتنا في الخدمة الحسينية الذين وصلتنا رسائلهم يقترحون فيها أن يوقفوا برامجهم الحسينية وأن يبعثوا بالأموال التي ينفقونها في إقامة شعائرهم العاشورائية لدعم وإسناد مؤسسة القمر، لأنهم لا يرون كثير فائدة فيما يقومون به في الحسينيات والمواكب. ومن أن الشعائر الحسينية صارت خلية من المضمون العقائدي السليم يوظفها رجال الدين من المراجع وغيرهم للتغرير بالشيعة والضحك على عقولهم، ويستغلها رجال السياسة في الأحزاب الشيعية الدينية لمصالحهم الشخصية أولا والحزبية ثانيا وهكذا. فإن الجميع حولوها إلى ساحة عبث بالعقول وتضييع للوعي العقائدي الذي يريده منا إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه. نحن لا نختلف معكم في هذا التشخيص، بل نقول ما هو أكثر من ذلك وأشد، حيث أن أكثر من 90% من هذه المواكب والحسينيات تعمل بنحو معاكس ومضاد للمشروع المهدوي الأعظم لا بوعي وقصد ورغبة منهم، ولكن بسبب ما يقوم به مراجع النجف وكربلاء من صناعة الغباء والسفاهة والبلادة، حيث يشحنون عقول الشيعة بذلك عبر خطبائهم الأغبياء السفهاء الأبالسة اللعناء. لكننا في الوقت نفسه نقول ونؤكد من أن الشعائر الحسينية وما تقوم به المواكب والحسينيات على اختلاف مشاربها العقائدية واتجاهاتها السياسية في الوسط الشيعي، مهما كان فيها من عيب أو خطل أو نقص أو زلل أو شاع فيها من سفاهة أو تفاهة هنا أو هناك بسبب القائمين عليها وبها، وما تعرضوا له من تجهيل وتثويل وتصنيع غباء في عقولهم من قبل العجول البشرية التي ينتمون إليها ويقدسونها من مراجع النجف وكربلاء المرجئة البتريين إلى زعماء الأحزاب والتنظيمات والميليشيات الشيعية القطبية الفاسدة. يبقى هناك أمر فوق كل ذلك، إنه ذكر الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين، ذكر الحسين في الثقافة المهدوية الزهرائية الأصيلة غاية وليس وسيلة، ومن هنا فكل الذي قيل ويقال من عيوب الشعائر الحسينية وإن كان حقيقا لن يشوه هذه الغاية المقدسة. ضرر تلك العيوب والنقائص على القائمين بهذه الشعائر، وهذا هو سعيهم وعملهم، فماذا نصنع له؟ فعيب أداء المصلين في صلاتهم لا يلحق عيبا بقدسية الصلاة وأهميتها. ذكر الحسين مطلوب بنفسه، فصرخة يا حسين لا بد أن تستمر ولا بد أن تعتلي. القضية أعظم من أن الحسين رمز للإصلاح في مواجهة الإفساد، وإن كان كذلك، ومن أنه رمز للحق في مواجهة الباطل، وإن كان كذلك، ومن أنه رمز للعدل في مواجهة الظلم، وإن كان كذلك، ومن اذكروني أذكركم. ذكر الله هو عنوان العلاقة بين الخالق والمخلوق بعيدا عن أي دين مرسوم بالوحي أو غيره، فالدين علاقة بين العبد وربه، يؤاخذ به العبد ولا يؤاخذ به الله. أما ذكر الله فهو روح العلاقة بين الخالق والمخلوق ضمن إطار الدين المشروع إلهيا، أو خارج هذا الإطار بالنحو الذي يرتضيه الله. فكذاك ذكر الحسين بما هو هو في الثقافة المهدوية الزهرائية الأصيلة حقيقة تتجاوز كل الذي ذكر من التفاصيل أو لم يذكر. الغاية من خلقتنا بحسب عقيدتنا المستندة إلى قرآنهم وحديثهم صلوات الله عليهم تطبيق وتحقيق المشروع الإلهي الذي يتجلى ابتداءً بالظهور المهدوي والخلاص القائمي مرورا بالرجعة العظيمة، وغاية ذلك الدولة المحمدية العظمى التي هي مشروع الله الأعظم. يا حسين، روح وحياة ومصدر طاقة كل ذلك، والمجلى الأوضح لحقيقة معنى حسين مني وأنا من حسين. أيها الزهرائيون، أيها الحسينيون، أيها المهدويون، يا أشياع الحجة ابن الحسن، أيها المنتظرون، حذاري حذاري حذاري، ونقولها كرارا ومرارا، حذاري 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 أن تسيئوا فهم مقاصد برامج قناة القمر الفضائية التي تدعوكم إلى احترام عقولكم والاهتمام بالوعي الزهرائي والعقيدة المهدوية السليمة، فنحن لا قيمة لنا جميعا من دون يا حسين. يا حسين هي التي أنجبتنا، يا حسين هي التي كونتنا. وإن كنتم وجدتم فيما تقدمه مؤسسة القمر من وعي وفكر عقائدي أصيل منفعة عظيمة لكم، فذلك لأنها تنطلق من عميق فكر عنوانه في الفاتحة والخاتمة يا حسين. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين أمنا وأبونا، فإيانا وإياكم من العقوق. لابد أن تعرفوا ويعرف الجميع، من دون يا حسين فإننا لا نساوي فلسا ممسوحا، والفلس الممسوح كثير علينا لكنها اللغة القاصرة والأمثلة المتوفرة. يا حسين يا حسين يا حسين إليها ننتمي ومنها نبدأ وإليها نعود، بها نحتمي وبها نعوذ ونلوذ كل خير عندنا منها، ونجأر بها إن أحاطت بنا الشرور. قد لا نبكي، قد لا نزور، قد لا نلطم الوجوه أو نلدم الصدور، العوائق قد تعيقنا، عوائق الزمان والمكان، عوائق المشاكل والمشاغل، لكن الأهم والأهم من الأهم أن نكون في كل أوقاتنا وجميع حالاتنا أوفياء لأغلى عناوين وجودنا يا حسين، وأن نحافظ على جذوة حماس خدمتنا الحسينية المهدوية متوهجة متقدة في عقولنا وقلوبنا مهما فعله الأعداء بحقدهم والأصدقاء بغبائهم. محاسننا وقبائحنا التي هي منا وإلينا في أجواء الشعائر الحسينية وما يترتب عليها من الآثار الاجتماعية والسياسية والإعلامية والتربوية، إيجابا وسلبا، نفعا وضررا، ستبقى مهما بلغت أهميتها جانبية بالقياس إلى استدامة ذكر الحسين متألقا سامقا في واقع حياتنا العقائدية والإنسانية معا، إذ أن هذا له ارتباط وثيق ومباشر بالتمهيد لمشروع إمام زماننا صلوات الله عليه. وهذا هو واجبنا الأوجب وتكليفنا الذي له الأولوية الأولى في عهودنا وبيعتنا العقائدية لبقية الله الأعظم. تحيات مباركة تترى على فنائه الأقدس. فليس من الحكمة اليمانية بأي وجه من الوجوه أن نقصر عامدين في إقامة الشعائر الحسينية التي نعرفها بسبب خلل فينا نحن الذين نقيمها، ويؤدي ذلك إلى تعطيل ذكر الحسين صلوات الله عليه. ومن ذا يستطيع أن يمحو ذكره؟ يا حسين يا حسين يا حسين، كم حاولوا إغراقك يا أيها الطوفان الإلهي العجيب الجارف. لقد جرفت أمواجك المتلاطمة كل باطلهم، وأنقذت سفينة نجاتك كل حقنا. يا حسين يا حسين يا حسين، كم حاولوا أن يخدعونا بنعومة عقلانيتهم أو ما يسمونه بمبادئهم العقلية، لكن سر جنوننا بهواك جننهم. يا من هواك أجمل الجنون. يا حسين يا حسين يا حسين، يا ذكرا سبحانيا يتجاوز الأذكار طرا ويطير محلقا، يهزأ بكل عمق شاسع تدعيه كل الفلسفات. ويا مسرعا إلهيا عملاقا ليس إلكترونيا، ويا مسرعا إلهيا عملاقا ومعجلا محمديا علويا، كل المسافات الضوئية وما بعدها تساوي عنده صفرا. تراب ينسب إليه تراب كربلاء، السجود عليه يخرق الحجب السبع، ما قبل العرش وما عند العرش وما بعد العرش. يا رقما ثابتا تستحيل عنده الزيادة والنقصان، وتتجاوز حدوده ما بعد اللانهايات، لا تستطيع كل قوانين الرياضيات أن تحركه، لا أن تغيره ولو على سبيل الافتراض. يا حسين يا حسين يا حسين، نعيش معها ونموت معها، تلك أغلى أمانينا، زبدة كل ما تقدم، نقولها لإخوتنا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا جميعا. نحن وإياكم جزء من هذا الوجود الاجتماعي الحسيني الواسع بأخطائه وسلبياته. علينا أن نحافظ على وهج ذكر الحسين في كل زمان ومكان بقدر ما نستطيع، وأن نسعى بقدر ما نستطيع أيضا أن نبث الوعي في الوسط الحسيني أن يخلصوا أنفسهم من قذارات العجول البشرية الجاثمة على صدورهم، من مراجع الدين الخبثاء الشياطين وزعماء السياسة الشيعة القطبيين. إنهم العباسيون الجدد، المرجئيون البتريون، بتر الله أيامهم وأنقذ الحسينيين المخلصين من شرهم وقرفهم. علينا أن نذكر أنفسنا دائما بما قاله الصادق صلوات الله عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. وما دعا به في سجوده وهو باكل. اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. يا حسين يا حسين يا حسين. وختاما يا عقيلة العقائل وعزيزة فاطمة، هذه مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، ترفع أذانها العاشورائية صدى ضعيفا لصوتك الهادر الملعلع عبر القرون. حي على ذكر الحسين، حي على ذكر الحسين. ليلة الحادي عشر من المحرم سنة 1444 للهجرة، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. لا أريد أن أعلق كثيرا، لكنني أتمنى أن تقارنوا بين هذين المنهجين كي تستطيعوا أن تتلمسوا الطريق الصحيح. أعود إلى ما جاء في دعاء زمان الغيبة والذي وردنا من الناحية المقدسة. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه، ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك. فقوي قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يديه، على يدي صاحب الأمر، حتى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى، وقونا على طاعته وثبتنا على متابعته، واجعلنا في حزبه وأعوانه وأنصاره والراضين بفعله، ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين. ويستمر الدعاء بهذا النسق وهذا الاتساق، كل العبائر تتحدث عن المشكلة التي أشرت إليها، الملل والضجر. الدعاء بحاجة إلى شرح وبيان وتفصيل موسع، لكن المقام لا يسمح بذلك. خلاصة القول: أهم مشاكل عملنا هذا الذي نتحدث عنه عدم الوضوح، فيروس الرئاسة والزعامة، الملل والضجر. علينا أن نتوجه إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أن نطلب منها المدد والعون والتوفيق أن نكون صادقين مع إمام زماننا، أن نكون مخلصين مع إمام زماننا. نحن هكذا نخاطب الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في زيارتها الشريفة. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به. أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. نخاطبها هكذا لأنها هي القيمة على الدين، وهي التي تلحقنا برسول الله وأمير المؤمنين، وهي أيضا القيمة على الدين في وقتنا هذا. فإننا نتوجه إليها كي تلحقنا صادقين ومصدقين بإمام زماننا. ديننا هذا مثلما بينت لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك، من أن الدين له قيمة وله قائم. قيمته فاطمة وقائمه الحجة ابن الحسن. فنحن نتوجه إلى قيمتنا، إلى قيمة ديننا، فهي القيمة على الدين وأهله. نتوجه إلى القيمة الفاطمة، إلى القيمة الصديقة الكبرى، نتوجه إلى القيمة الزهراء الزاهرة، نتوجه إليها كي تلحقنا بقائم ديننا، بقائم آل محمد. صلوات على قيمة الدين وعلى قائم ديننا الحجة ابن الحسن. لا زال الحديث متواصلا في عنواننا صناعة تيار فكري مجتمعي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.